في روايتنا المعصومية الشريفة أن الصلاة على النبي وآله ترغم آناف الأعداء، فأرغم آناف أعداء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. وبشرا نزفها لوجه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في ليلة ميلاد أمه الصديقة صلوات الله عليها، نعلق المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. وثالثة من هذا المكان المتواضع إلى حيث البقعة الطاهرة التي غدت مثوى لإمام الأمة صلى الله عليها شعابيب رضوانه ورحمته في ليلة ميلاده وميلادها عليها أفضل الصلاة والسلام، وذلك بعض وفاء لهذا الراحل العظيم لما سبل أعناقنا من أياديه وفضله وكبل الأمة الإسلامية جمعاء. من هذا المكان وإلى حيث ساحته الملكوتية المقدسة بصوت رفيع ننور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء يا خليفة الورع والزهر، ويا تفاحة الفردوس والخلد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بفاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، ولا أجد نعمة أحمد الباري عليها أعظم من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي من علينا بفاطمة وآل فاطمة، والحمد لله الذي أكمل ديننا بفاطمة وآل فاطمة، ولولاهم لما كان الدين يساوي عقبة عاد. والله بل هذا كثير. وصلى الله على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعداء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. هكذا ورد في قنوت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان يردد هذه العبارة بعد قراءته لدعاء صنم قريش في صلاته في قنوته، يردد هذه العبارة أربعا: اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين. سيدك يا فاطمة، يا بنت رسول الله، وما أحلى هذا الاسم، حينما يتردد على شفاه القلوب قبل شفاه الأفواه. سيدتي يا زهرة، هنيئا لك في ليلة ميلادك يا بنت رسول الله، وهنيئا لك سيدي يا صاحب الأمر صلوات الله عليه وسلامه وبركاته، وهنيئا لكم أشياء آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين في ليلة ميلاد الرحمة وفي ليلة ميلاد البركة وفي ليلة ميلاد الطهر وفي ليلة ميلاد العتاق وفي ليلة ميلاد الفخار وفي ليلة ميلاد الصيام وفي ليلة ميلاد الشرف والعزة في ليلة ميلاد أم الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. جاء في رواياتنا الشريفة عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه في الآية الشريفة: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. قال: إنها صافر عليها أفضل الصلاة والسلام. الرواية الشريفة في التفسير المعروف بتفسير القمر لشيخ المحدثين الأوائل لشيخنا الجليل علي بن إبراهيم القمي المفسر الثقة الجليل رضوان الله تعالى عليه. الرواية ذكرها بسنده عن الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاق عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام يعني الباقر صلوات الله عليه في قوله تعالى: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. قال عليه السلام: إنها فاطمة صلوات الله وسلامه عليك. ربما قد تستغرب هذا المعنى، وإني قد بحثت في أكثر كتب التفسير ليس في هذه الليلة وإنما في هذه السنين، فما وجدت، وهذا قد يبعث على الاستغراب وقد لا يبعث، قد يبعث على الاستغراب أن علماءنا لا يذكرون مثل هذه المعاني لأنهم ينتسبون لأهل البيت، ولأنهم في مقام أن علمهم
متفرع عن علوم أهل البيت، هكذا هم يدعون وهكذا هو المعروف. ولا أستغرب من جهة ثانية، فإن ظلامة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لا مثلها ظلامة، كما أن أعداءهم ظلموهم كذلك الشيعة ظلمت أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فإني في حال استغرابي، في حال أني لا أستغرب هذا، ولذا تصفحت أكثر التفاسير للمعاصرين أو للذين سبقوهم، ما وجدت أحدا يذكر هذا المعنى ولو بشكل عربي، بل وجدت من ينقل عن الكشاف وعن غيره آراء، وهذا ما يذكر، وليس هذا وليس حديثي عن هذه المسألة، لكن ما في القلب يجيش في بعض الأحيان فيصف على الشفاه. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في هاتين الآيتين والآيتان من سورة المدثر الشريفة: إنها لإحدى الكبار نذيرا للبشر، قال فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. مقصودي في هذه الليلة وفي ليلة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام أن أذكر هذه الآية التي نطقت بفضلها صلوات الله عليها، نطقت بوصفها، لأن هذه الآية قد نسيت، ولأن هذا المعنى الذي أشار إليه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه قد نسي. والفخر في نصرة أهل البيت إنما يكون للناصر في حال نسيان أهل البيت، والفخر لنصرة أهل البيت إنما يكون في حال قلة الأنصار، والفخر للداعين لأهل البيت إنما يكون في حال قلة الداعين لأهل البيت. وإلا ما فضل أصحاب الحسين صلوات الله عليه على غيرهم، لأنهم نصروا في وقت قلة الناس، لأنهم وقفوا معه وقدموا ما يملكون في وقت عد فيه الناصر لأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه آية نسيت ونسي معناها، وهي في فضل فاطمة صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك أذكرها في هذه الليلة وأبين بشكل إجمالي معنى الآن أو ما ذكره إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. لكن قبل أن أشرع في بيان الآيات الشريفة، قبل أن أشرع في بيانها أشير بشكل موجز، وإلا ليس الحديث الآن عن تفسير القرآن وعن أساليب تفسير القرآن، لم يكن الحديث منعقدا لهذا، لكن أشير إلى رواية أيضا عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه ذكرها العياشي رضوان الله تعالى من أجلة محدثي الطائفة، ذكرها في تفسيره الشريف المعروف بتفسير العياشي. الإمام الباقر عليه السلام يخاطب جابر، يقول: يا جابر، ليس أبعد، ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. ولذلك تأتينا الروايات في تفسير الآيات الشريفة أول الآية في معنى وآخرها في معنى آخر. على أي حال، أنا لا أريد الدخول في تفاصيل ما ورد في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في طريقتهم لتفسير الكتاب، لكن هذه الرواية الشريفة يا جابر ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. هذه تبين لنا حقيقة واضحة، أن هذه العقول التي نحملها لا يمكنها أن تصل إلى التفسير الواقع، بل لو وصلت في بعض الأحيان إلى بعض مضامينه، فإنه من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فإن أخطأ فقد أثم، وإن أصاب فلن يؤجر. لماذا إن أصاب لم يؤجر؟ لأنه سلك المسلك الإبليسي، والمسلك الإبليسي أنه أراد أن يفتح بابا ثانيا. الله فتح لإبليس بابا هو آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأما إبليس أراد أن يفتح بابا آخر وذلك الباب نفسه. فهذا الذي يفسر القرآن وإن أصاب لن يؤجر، تقول روايات أهل البيت وإن أصاب لم يؤجر. لماذا؟ لأنه اعتمد على نفسه، وهو قد فتح بابا جعل من نفسه إبليسا آخر في هذه العبادة الإبليسية وهذا السلوك الإبليسي في طريق المعرفة وفي طريق الطاعة. على أي حال، لا أريد أن أدخل في مثل هذه التفاصيل فيأخذنا الوقت ونترك المسألة الأصلية في بيان معنى، لكن مرادي هو هذا، أن هذا القرآن لا يمكن أن يدرك إلا عن طريق أهل البيت صلوات الله عليهم. هذا الحديث، الحديث الذي يحفظه أكثر الشيعة، وربما كل الشيعة قد سمعوا حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين، أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما، والنبي صلى الله عليه وآله قال هكذا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وجمع بين المسبحين. قال: أقول هكذا ولا أقول هكذا، في خطبته صلى الله عليه وآله قال هكذا، قال أقول هكذا، فجمع بين المسبحتين، لأن القرآن ظاهر وأهل البيت باطن، والظاهر والباطن يتطابقان، إذ لا ظاهر بلا باطن ولا باطن بلا ظاهر. لا يمكن أن يتصور هذا المعنى. يمكن الآن بهذه العباءة أن يوجد فيها ظاهر بدون باطن، أو يوجد فيها باطن بدون ظاهر؟ لا يمكن تطابق ظاهر أهل البيت القرآن وباطن القرآن أهل البيت صلوات الله عليهم. قال: أقول هكذا ولا أقول هكذا، ولا أقول هكذا عندنا جمع بين الوسطى والمسبحة. مشهور أنها السبابة، لكن في روايات أهل البيت يقولون لها المسبحة، لأن أهل البيت الأسماء القبيحة قلبوها، لكن هذا ربما غير مسموع. الأسماء الجاهلية راسخة في أذهاننا، أما أسماء وكلمات أهل البيت قطعا غير جارية على ألسنتنا. أهل البيت يسمونها المسبحة ولا يقولون السبابة. على أي حال، فجمع بين مسبحته صلى الله عليه وآله وقال هكذا، قال أقول هكذا ولا أقول هكذا، وإنهما لن يسترقا. استراق لا يمكن أن يسترق الظاهر عن الظاهر حتى يرد عنه الحق. هذا الحديث طالما نردده، أنا الآن لست بصدد شرح هذا الحديث، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن أوفق في يوم من الأيام لشرح معنى هذا الحديث، وشرحه يحتاج إلى كلام. بالنتيجة هذا الحديث يجمع تمام الحقائق التي أراد النبي صلى الله عليه وآله للأمة أن تتمسك بها. وإلا ليس هكذا كلمتين عابرتين أطلقهما النبي صلى الله عليه وآله. لكن هذا الحديث نظرة واحدة فقط، تقول الروايات أن نظر المؤمن لا بد أن يكون نظر اعتبار، نظرة واحدة لهذا الحديث. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفترق القرآن، لن يفترق عن حبيبنا، إذن ما دمنا لا نعرف أهل البيت لا نعرف القرآن، لا يمكن تفريق، لا يحصل بيننا. الذين فرقوا قالوا نرجع إلى القرآن هم أعداؤنا، والذي يفرق بين الاثنين يقع في تلك الخانة، يقع في تلك الزاوية المظلمة، لعنة الله على من سكنها، يقع في تلك الناحية النجسة، الناحية المخالفة صلوات الله عليه. وإلا لا يمكن أن نتصور الافتراق أن يأتي فليكن من يكن ويريد أن يفهم القرآن هكذا بمعزل عن أهل البيت، لا يمكن. هذا من سلكهم الخان، طريقة أهل البيت لن يسترق، وبقدر ما نفهم أهل البيت نفهم القرآن، لأنه لا يوجد افتراق، فبقدر ما نفهم أهل البيت نفهم القرآن. والقرآن نزل في أبياتهم، والقرآن نزل في قلوبهم، بل هم القرآن، وآيات القرآن إنما ظهرت في حقائقهم صلوات الله عليه وسلم. على أي حال، ليس حديثي عن القرآن وعن خصائص القرآن وعن تفسير القرآن، لكن هذه مقدمة. بعد ذلك أشرع في بيان معنى الآية الشريفة بشكل إجمالي حتى لا يفوتكم المقام. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. الآية كما قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه مفسرتان في فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. الآيتان من سورة المدثر الشريف. قبل هاتين الآيتين قسم القرآن كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبار نذيرا للبشر. هذه خمس آيات، الآيات الثلاثة الأولى على سبيل قسم القرآن، كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. هذه الآيات من سورة المدثر الشريف. قبل أن أشرح في بيان آيتين اللتين ابتدأت بهما حديثي بشكل إجمالي أشير إلى معنى القسم وفقا لما ورد في الكلمات أهل البيت صلوات الله عليه وسلم. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. أقول بالجملة أنه لم ترد لنا في كل آية روايات مفسرة لتلكم الآية. لا أقول أن أهل البيت لم يفسروا كل آية، لكن الذي وصل إلينا من كتب الأحاديث ومن التفاسير التي نقل كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في تفسير القرآن، أقول أغلب الآيات الشريفة فسرت بالرواية. أما لا أقول أنه آية آية فسرت بالرواية، لكن وردت عندنا روايات كثيرة يمكن أن تكون على سبيل القواعد العامة في تفسير القرآن، ووردت عندنا روايات أيضا في تفسير بعض الآيات التي إما تكررت بنفس الألفاظ وإما تكررت بنفس المضمون، فحينئذ يمكن الانتفاع منها في تفسير تلك الآيات الشريفة. الآيات التي جاءت على سبيل القسم كلا، وهذا الحرف كلا حرف ردع يستفاد منه النهي والردع الشديد، كلا والقمر. في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين القمر في القرآن الكريم فسر بعلي صلوات الله وسلامه عليه لا في هذا الموضع، وإنما على طول آيات الكتاب حيثما ورد فسر بعلي صلوات الله وسلامه عليه. والنكتة هنا المشار إليها بتفسير القمر بالأمير صلوات الله وسلامه عليه أن القمر ينوب عن الشمس، فالشمس فسرت بالنبي صلى الله عليه وآله والقمر فسر بعلي صلوات الله وسلامه عليه. وفسر القمر أيضا في كلمات أهل البيت بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه مطلقا، وإلا الباري سبحانه وتعالى ليس هنا يقسم بهذا القمر بهذا المخلوق. لا يعني أن هذا المخلوق لا يقسم، لكن القسم يكون بأقدس الأشياء، القسم يكون بأحب الأشياء لنفس الإنسان لنفس القاسم، وأقدس الأشياء أحب الأشياء للباري سبحانه وتعالى نفسه وأهل البيت صلوات الله عليه وسلم. نعم فسرت هذه الآيات التي أقسمت بالعاص وبالشمس وبالضحى، فسرت بهذه الشمس، وربما وردت هذه المعاني في روايات أهل البيت، لكن أهل البيت بالنتيجة يراعون العقول ويراعون المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه. أما نجدهم مع خاصة أصحابهم لما يفسرون هذه الكلمات يفسرونها فيهم كلا والقمر، يعني كلا وعلي، يعني كلا وصاحب الأمر، يعني كلا والإمام المعصوم، كلا وعلي صلوات الله وسلامه، والليل إذا أدبر والصبح إذا أدبر. بنحونا إذا أردنا أن نرجع إلى كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في تفسير الليل وفي تفسير الصبح، الليل يفسر بعصر الغيب والصبح يفسر بعصر الظهور، بنحو آخر إذا أردنا أن نجري دراسة عامة في كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، الليل في القرآن مفسر بعصر الغيبة، بعصر الغيبة وبالعصر الذي عاش فيه الأئمة، فلاقى أهل البيت ما لاقوا صلوات الله عليهم أجمعين. وأما الصبح فقد فسر في روايات أهل البيت، ولذلك على سبيل المثال في سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، الفجر هنا ومطلع الفجر فسر بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وسورة القدر مخصوصة بفاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، لكن المجال لا يتاح للحديث عنها إن شاء الله في أيام أخرى في وقت آخر وفي مناسبات أخرى يكون الحديث فيها عن فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، أتحدث عن معاني سورة القدر الشريف. والليل إذا أدبر أدبر يعني ذهب وجاء النهار وجاء الصباح. والليل إذا أدبر يعني وما يجري من الفتن وما يجري من الآلام في زمن الغيبة أو في زمن ظلامات البيت صلوات الله عليه وسلم والصبح إلى أصفار. وإنما يسر الصبح إذا اتفضح وإذا انتشر البياض وأشرق النور. وإنما يسر بشروق الإمام وأشرقت الأرض بنور ربها في رواياتنا الشريفة يعني بظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه السلام ورب الأرض إمام الأرض وأشرقت الأرض بنور ربها ورب الأرض إمام الأرض وإنما أشرقت بنوره صلوات الله وسلامه عليه. فبالجملة القسم هنا بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وبشؤونات أهل البيت القدسية عليهم أفضل الصلاة والسلام. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. ماذا بعد هذا القسم وبعد هذا الردع الذي سبق القسم؟ إن عليها أفضل الصلاة والسلام كما قال باقر العترة قبل قليل ذكرت روايته الشريفة التي رواها أبو حمزة رضوان الله تعالى عنها. إنها إن فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام لإحدى الكبر. والكبر هنا جمع لكلمة كبرى. وكلمة كبرى كيف تجمع؟ تجمع كبريات وتجمع كذلك كبر. تجمع كبريات على طريقة الجمع بالألف والتاء وما يسمى بجمع المؤنث السالم على اختلاف الثلاثة جمع المؤنث السالم والجمع بالألف والتاء. وهناك جمع تفسير لها كبر. فكبرى إذا جمعت على طريقة جمع التكسير يقال لها كبر. إنها إن فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام إنها لإحدى الكبر. وإحدى الكبر يعني الكبرى يعني إنها الكبرى. ولذلك هذا المعنى واضح في أسماء فهي فاطمة الكبرى وهي الصديقة الكبرى وهي السيدة الكبرى وهي الشفيعة الكبرى. وهكذا صفة الكبرى ملازمة لكل أسمائها ولكل أوصافها لأنه الآن إذا أردنا أن نميز بينها وبين غيرها من بناتها عليهن أفضل الصلاة والسلام صفة الكبرى بمن تلحق؟ تلحق بأم الحسن والحسين صلوات الله عليه. صفة الكبرى حتى في أسماء وإن كان الدليل هنا ليس هو أنها سميت هكذا في الكتب إنها ليس هنا الدليل أننا سرنا لمعرفة هذا المعنى من خلال الأسماء والمسميات التي ذكرت على ألسنة العلماء. له القرآن مصرح يقول إنها لإحدى الكبرى يعني إنها الكبرى. والرواية عن باقر العترة يقول إن هذا في فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. لكن هذا من باب التوضيح من باب الموافقة بين معنى الآية وبين معاني أسمائها بين معاني ألقابها الشريفة عليها أفضل الصلاة والسلام. فإنها لإحدى الكبرى احدى الكبر، الكبر ما هي يا وواحدتها الكبرى، يعني انها حقيقة من الحقائق الكبرى، هذا المراد، انها لاحدى الكبر بعد هذه الاقسام. كلا والقمر والليل اذا ادبر والصبح اذا اصفر، انها لاحدى الكبر. الكبر هنا الحقائق، الحقائق الكبرى، الحقائق الكبرى في هذا الوجود بعد الله سبحانه. يا ترى اي الحقائق هي التي تتصف حقيقة بهذا الوصف، هي التي يصدق ان نقول عليها هي الحقائق الكبرى؟ حقائق اهل البيت صلوات الله ودوائر الحقائق الكبرى، اما هي دائرة المعصومين الاربعة عشر صلوات الله وكلهم نور كلهم من فاطمة وفاطمة كلهم من رسول الله ورسول الله صلوات الله عليه. واما المراد دائرة اخرى، دائرة اصحاب الكتاب صلوات الله عليه. واما المراد دائرة اخرى، وذاك النبي والوصي وفاطمة عليها افضل الصلاة والسلام، وبالنتيجة نورهم واحد، حقيقتهم واحدة، انها لإحدى الكبر، انها حقيقة من تلكم الحقائق الكبرى. الان بشكل اجمالي اتضح المعنى اللغوي وشيء من معنى الآية الشريفة، لكن يا ترى ما هي هذه الحقيقة التي توصف بالكبرى؟ أية حقيقة هذه التي توصف بالكبرى؟ الحقيقة التي توصف بالكبرى حقيقة هي الحقيقة التي لا يتمكن العقل من الإحاطة بها، حينئذ يقال لها حقيقة، حينئذ تخرج عن دائرة التفكير، تخرج عن دائرة التوهم، فحينئذ يقال لها حقيقة كبرى. فإنها لإحدى الكبار، يعني إنها حقيقة من الحقائق الكبرى التي لا يتمكن عقل المخلوق أن يسعها، لأن عقل المخلوق عقل محدود. وبالنتيجة هذا المعنى ربما كثيرا ما رددناه وكثيرا ما أشرنا أننا في عالم التقييد، وهم صلوات الله عليهم أجمعين في عالم الإسلام، وربما في بعض الدروس الماضية في دروسنا لشرح كتاب الغيبة الشريف لشيخنا النعمان رضوان الله تعالى عليه، تحدثنا عن مسألة الإطلاق والتقييد بشكل موسع، وضربنا أمثلة، ومن جملة الأمثلة التي ضربناها أنه من المنقول والمعروف عن الأمير صلوات الله وسلامه عليه أنه في أيام طفولته ما كان يثبت القمار على نفسه، ما كان يقمر حتى يقطع القمار، وأتي له بقمارين قطع الأقنطة صلوات الله وسلامه، ولذلك ما استقر القمار على نفسه. قلت البعض يفهم هذه الكرامة ومعجزة للأمير في صغره، هكذا النتيجة هذا أمر لا يفعله الصغار
فهذا يكشف عن خصوصية الأمين. وبعضهم يفهم هذا أن القوة المودعة في الأمير تختلف عن القوة المودعة في غيره صلوات الله عليه، وبعضهم وبعضهم، مع أني لا أفهم منها إلا أن هذه الذات ذات لا تقبل القيود، ذات غير مقيد في كل مراحلها، في كل مراحلها وفي كل أحوالها، ذات لا تقيد، ذات مطلقة لا يقيدها القمار ولا يقيدها اي شيء. وكذا هي ذات اهل البيت، وكذا هي ذات فاطمة، فانها لإحدى الكبرى، والحقيقة الكبرى، الحقيقة التي لا تقمى، الحقيقة التي لا تقيد، الحقيقة التي لا تغلل. فحينئذ بعد أن توضح هذا المعنى يتضح مقصودي في أول حديث. إذا كان القرآن لا يفترق عن مثل هذه الحقائق، فإذا كيف نفهم القرآن ونحن لا نفهم هذه الحقائق؟ ولذلك سيسد الباب عليك، وإنما نمد أيدينا، وإنما تنحني العقول وتنحني المدارك والمعارف والقابليات والقدرات الفكرية والعلمية لأي إنسان، تنحني وتذل على أعتاب أبيات آل الرسول صلوات الله عليه. هذا للذي أراد أن يطلب الهدى، هذا للذي أراد أن يطلب الحق. أما هذا الذي يستنكف أن يخضع على أعتاب أبيات آل الرسول، الحديث معه بشكل آخر. هذا لمن جاء يطلب الهدى، هذا لمن جاء وأراد أن يقرع من نمير الحق، فليقرع من نمير أهل البيت صلوات الله عليه، وليقرع من نمير فاطمة ومن نمير آل فاطمة صلوات الله عليه. هذا لمن أراد أن يصل إلى الرشاق، فليبحث عن مناهل أهل، وإلا للقرآن يدرك بهذه العقول القاصرة ولا حتى حديث أهل البيت، وإنما نحتاج إلى التوفيق. ولذلك هذا المعنى ربما في وقت من الأوقات أبين معنى التوفيق في روايات، لكن في روايات يا ابن رسول الله يسألون صادق العترة صلوات الله وسلامه أنه كيف يعرف النبي أنه نبي؟ هذا الوحي الذي يأتيه ألا يشك أن هذا من الشيطان؟ كيف يعرف؟ قال إنما يعرف ذلك بالتوفيق، ما قال يعرف ذلك بالبحث المنطقي، وما قال يعرف ذلك عن طريق الدليل الإني أو الدليل اللمي، ما قال هكذا، ولا قال يعرفه عن طريق الاستقراء الكامل أو الناقص، ولا قال يعرفه عن طريق الأشكال الأربعة للقيام، ما قال هكذا. هذه الطرق التي نتعامل بها الآن، هذه الطرق، طرق القيام بأشكال الأربعة، استقراء الكامل والناقص، وسائل المعروفة الآن للتفسير وللتنظير والبحث. ما قال يعرف هذه المسألة من خلال هذه الطرق، قال بالتوفيق وتلكم النبوة، وتلكم النبوة، النبوة تعرف بالتوفيق، غيرها من باب أولى يعرف بالتوفيق، النبوة تعرف بالتوفيق، غيرها من باب الأولى يعرف بالتوفيق. أما الآن في ثقافتنا، في فكرنا، هل التوفيق من مكان؟ أبدا. الآن الثقافة والتفسير، نرجع إلى هذه الأدلة وهذه الطرق الملتوية والتي لا يعلم إلى أن تأخذ، بل الإنسان هو يصور لنفسه أنه وصل إلى، ولكن حين الاختبار يفشل. الإنسان يصور لنفسه، يموه على نفسه أنه وصل، داخل حين الاعتبار يفشل الحساب. فمعرفة القرآن معرفة حديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ميزانها الأصلي التوفيق. وأفضل باب يريده الإنسان ويريد الإنسان ويتمكن الإنسان من خلاله أن يصل إلى التوفيق فاطمة عليها، فإنها عميمة الفيض سريعة الفيض صلوات الله وسلامه عليها. على أي حال إنها لإحدى الكبر، ثم ماذا تقول الآية التي بعد هذا؟ نذيرا للبشر، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، فهي الحجة على البشر. وعجيب من بعض العلماء أن يناقش في أن فاطمة عليه السلام حجة علينا أو ليس بحجة علينا، وعجيب من بعضهم هذا الكلام. هذا الكلام يذكر في الكتب النتيجة. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. ما المقصود من عبارة النذير؟ كلمة النذير نذيرا للبشر، ونذيرا هنا حال في الإعراب. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. المقصود من الإنذار في لغة العرب الإعلام، وأنذره أعلم، والنذير المعلم أو المعلم بعبارة أدق، يعني المعلم يكون عمله التعليم، أما المعلم يكون عمله الإعلام. الإنذار هو الإعلام للتخويف والهداية ومرتبة لإقامة الحجة. فعندما نقول عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نذير، مراد من نذير يخوف أهل الحق، وبهذا التخويف يهتدون. وأما الذين عاندوا المعاندون ينذرهم، يعني يقيم الحجة عليهم. فالإنذار صار أن يكون من باب الإعلام للتخويف والهداية والبشارة، وتارة من باب إقامة الحجة، وهذه هي وظيفة الأنبياء. وهذا المعنى شاخص واضح في الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. إنها لإحدى الكبار نذيرا للبشر. لكن ما المقصود هنا من معنى إنذارها عليها أفضل الصلاة والسلام؟ إنها منذرة للبشر عموما. ولا عجب، هي نفس أبيها، هي روحه الذي بين جنبيه. هو علم الإنسان أين يكون؟ أليس في روحه؟ علم النبي أين يكون؟ أليس في روحه؟ فإذا كانت فاطمة روحه الذي بين جنبيه، يعني أنها تحمل ما في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نذيرا للبشر. المراد هنا من انذارها ما هو؟ هذا الكلام ربما يحتاج الى تفصيل، لكن اجمل الحديث اقول المراد هنا من انذارها بالنتيجة المنذر ما هو؟ المنذر هو الذي يبين للناس، يبين للمعاني الامر كي يكون حج عليه، لكي لا يقول الناس بعد ذلك في يوم القيامة ان هذا الامر لم يكن لم يبنى. ومن جهة ثانية يبين للناس لأهل الهداية، يبين لهم الأمور علهم مرشدين. فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، وجه الإنذار هنا فيها أي وجه الإنذار أصلا لا في كلامها بل في حقيقتها، وإن كان في كلامها هذا المعنى عاطل، لكن وجه الإنذار في نفس فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. وهذا المعنى المذكور في الأخبار، يرضى الله برضاها ويغضب لغضبها، يرضى الله برضاها ويغضب لغضبها. وهذا في نفس الوقت حجة على المعاندين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك حجة واضحة والمقياس فاطمة، من رضيت عنه رضي الله ومن غضب له، وأعوذ بوجه فاطمة من غضب فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. فمن رضيت عنه رضي البارئ ومن غضب البارئ له. وكذلك لأهل الحق لما يعلمون أن رضا الله في رضاها وأن سخط الله في سخطها عليها أفضل الصلاة والسلام، ماذا عليهم؟ أن يتسابقوا لخدمتها. وهذا المؤذن يصدع في كل يوم، ونحن في إقامة الصلاة ننادي حي على خير، في كل وقت من الأوقات يصدع المؤذن، نستيقظ من النوم نفتح عيوننا على صوته حي على خير، وفي كل وقت ينادي المنادي حي على خير العمل. ويا ترى ما خير العمل يا فاطر سيدي يا أبا عبد الله؟ يسأله السائل من شيعته ما خير العمل؟ قال الذكر بفاطمة وأبواب، خير العمل البر بفاطمة وأولادها صلوات الله وسلامه عليه عليها وعليه أجمعين. فخير العمل البر بفاطمة، ففاطمة من جهة المعاندين حجة على المؤمنين، ومن جهة المحبين ومن جهة الراغبين ومن جهة الأولياء أولياء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فاطمة هي السبيل للوصول إلى الهدى. ولذلك في رواياتنا الشريفة، وإن شاء الله في وقت آخر أشرح هذه الرواية بشكل مفصل، أنها في يوم القيامة، وهذه من ألطف الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في منزلة فاطمة وفي شفاعتها، أنها في يوم القيامة تمد مرضها، المرض يعني العذاب التي تلبسها، تمد مرضها، فمن كان من محبيها يتمسك بأذيان مرضها الشريف. اللهم وفقنا لأن نكون من المتمسكين بأذيان ألطافها الشريفة صلوات الله وسلامه عليها. من كان من محبيها يتمسك بأهداب مرضها الشريف، بأذيان مرضها الشريف، هكذا في يوم القيامة. على أي حال هذه الرواية تحتاج إلى شرح وإلى بيان لكشف مقاصدها ولكشف مضامينها، الآن الوقت ما يسع لبيانها، لكن المراد من أنها صلوات الله وسلامه عليها في مقام الإنذار هو هذا لأعدائها، أنها حجة عليها، فرضى الله في رضاها وغضب الله في غضبها، ولمحبيها أيضا أنها الباب الوسيط الذي فتحه الله سبحانه وتعالى لمن يتمسك بألطافها وبأذيان فضلها الشريف، وإن كان ليس من فضلها أو لفضلها من أذيان، لكن بالنتيجة هذه عبارات الكلمات تقال، وإلا فضلها لطفها في مرتبة واحدة. إذا قلت أن للطفها أذيان يعني أن لطفها وكأنه فيه ما هو العالي وفيه ما هو الداني، فلطفها واحد في مقام واحد، لكن هذا من بيان إظهار التذلل بين يديها عليها أفضل الصلاة والسلام.
وإلا لطفها مقامها في مرتبة واحدة وفي درجة واحدة عليها أفضل الصلاة والسلام. فمقام إنذارها هو بهذا المعنى أن المحب يسعى يتقرب إلى فاطمة فإنها إحدى الكبار والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أصفر إنها لإحدى الكبار. أن يتقرب المؤمن وأن يتقرب المحب لفاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. وإلا الذي يستنكف من التقرب لدائرتها أين يكون؟ يكون في تلك الدائرة المظلمة والتي جرها ابتعادها عن فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، جرها إلى ما جرها، أن كانت سببا في تلك الويلات الكثيرة التي دخلت على فاطمة ودخلت على بيت فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. اللهم أحينا محيا فاطمة وآل فاطمة، وأمتنا ممات فاطمة وآل فاطمة. اللهم وفقنا لولاية من ترضى عنها فاطمة وآل فاطمة. اللهم وفقنا للبراءة ممن تتبرأ منه فاطمة وآل فاطمة. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا فاطمة وآل فاطمة. اللهم ولا تفرق بيني وبين فاطمة وآل فاطمة طرفة عين أبدا، في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة وفي كل حال من الأحوال. اللهم وفقنا لأن نتمسك بأذيان مرض فاطمة إذا ما مد مرضها في يوم القيامة عليها أفضل الصلاة والسلام. اللهم يا رب فاطمة بحق فاطمة اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة عليه السلام. أسألك من طاعة جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.